نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك، وعلى بركة الله نبتدي حلقتنا هذه. هذه الرسالة من أحد المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ما واجب المسلم إذا أوذي أو اضطهد بسبب تمسكه بدينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أخي السائل، إن هذا السؤال جميل وواقع لكثير من الناس، وكونك تسأل عنه نفصل القول فيه إن شاء الله. الواجب على كل مسلم ومسلمة إذا أوذي بسبب دينه أن يزيد تمسكه والتزامه بدينه، ولا يغير ولا يبدل، وليصبر وليحتسب، فإن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يرضى الله سواه، وهو الدين الذي ينجي صاحبه من النار يوم القيامة، وعليه أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإن العقيدة الصحيحة والصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الأنبياء والصديقين والصالحين من قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة قد تعرضوا للأذى والابتلاء، ولكنهم صبروا واحتسبوا، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك واضطراب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي سقم ومحنة انقلب على وجهه، أي رجع إلى الكفار، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأبر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والأحاديث أيها المستمعون الكرام في بيان سنة الابتلاء والأمر بلزوم الصبر والاستقامة على الحق كثيرة جدا، فالواجب على كل مسلم ومسلمة تدبر آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والاطلاع على قصص الأنبياء والصالحين، ليعرف أن صاحب الحق مبتلى، ولكن إذا صبر واحتسب فإن العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالمؤمن الحق يصبر على الأذى والابتلاء ولا يتزعزع عن دينه وعقيدته، وله العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم مع الشيخ ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يقول: هل يجوز قضاء الصلوات المفروضة في أوقات النهي لمن نسيها؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، من نسي صلاة مفروضة أو نام عنها فإن الواجب عليه أن يصليها متى ما ذكرها أو متى ما قام من النوم، وفي هذا الحال يكون معذورا ولو كان الوقت وقت نهي، فإن وقت النهي يقصد به النهي عن النوافل فيه وليس من قضاء الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ سائل يقول: بعض المصلين يصلون الصبح وحدها والظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهل هذا جائز؟ ولعله يقصد الصلاة في السفر.
الجواب: من كان معذورا بسفر أو مرض فإنه يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها تصلى وحدها كما هو معلوم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هنا الأخ سأل أيضا، يسأل عن بعض أحكام الصلاة، يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة 6 غروب من الليل؟
الجواب يا أخي السائل: يبدأ وقت صلاة العشاء من غروب الشفق إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري، وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت اضطراري. أعيد مرة ثانية: يبدأ وقت صلاة العشاء من غروب الشفق إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري، وما بعده نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت اضطراري. بمعنى أن من كان معذورا فإنه يصلي ولو بعد نصف الليل، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. لكن لو طهرت مثلا المرأة من حيضها أو من نفاسها بعد منتصف الليل فإنها تصلي العشاء، فإن صلاة العشاء واجبة عليها فتؤديها. والأفضل في صلاة العشاء أن يؤخرها المسلم إلا من كان مع الجماعة، فإنه يصليها معهم ولو في أول الوقت، لكن من كان وحده في البرية أو معه أشخاص ووافقوا على التأخير، أو كانت امرأة تصلي في بيتها فتأخيرها إلى ثلث الليل أو بعده قبل منتصف الليل، فإن هذا هو الأفضل، بشرط أن يضمن بأن لا ينام عنها. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وثلث الليل ونصفه يعرف بأن يحسب الإنسان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيقسمه على اثنين فيخرج نصف الليل، أو يقسمه على ثلاثة فيخرج ثلث الليل. فمثلا لو كانت الشمس تغرب الساعة السادسة ويطلع الفجر الساعة الرابعة، فإن نصف الليل يكون الساعة الحادية عشرة، وثلث الليل الأول يكون الساعة التاسعة وعشرين دقيقة. وفق الله الجميع للقيام بهذه الشعيرة، والله أعلم.
اللهم آمين. بارك الله فيكم علي الشيخ. وما زلنا نتواصل مع أسئلتكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وفيها مجيبا على أسئلتكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا الأخت السائلة تقول: أنا دائما أقول لأمي إن زوجي يحبها حبا شديدا، وزوجي لم يقل ذلك، ونفس الشيء أقول لزوجي أن أمي تحبه حبا شديدا، والقصد مني الإصلاح بينهما، فما الحكم؟
الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية لمسلم زيادة قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فإذا كان الواقع كما ذكرت وأن مقصودك الإصلاح بين زوجك وأمك فلا حرج عليك، وإن كان غير ذلك فلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول: رجل بلغ 40 ولم يتزوج، حيث أنه ليس له رغبة بالزواج وهو يحب الخير، فهل يأثم بتركه الزواج؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل ليس عنده شهوة للنساء فلا حرج عليه في ترك الزواج، وأما إذا كان عنده شهوة للنساء فالمشروع له والأفضل، وهي سنة الأنبياء والمرسلين، أن يتزوج، لما يترتب على الزواج من المصالح العظيمة التي تناسب الفطرة وقررتها الشريعة الغراء، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: رجل يخلط الزيت النباتي بالسمن البقري ثم يبيعه على أنه سمنا، فما حكم ذلك؟
الجواب: العمل هذا محرم لا يجوز، لأنه من الكذب والخيانة والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في صحيحه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب التزام الصدق والأمانة في المعاملات، وأن الخير والبركة في ذلك، وأن من تعامل بالكذب والخيانة والغش فقد عرض نفسه لمقت الله وعقوبته ومحق بركته ما لم يرجع عن هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية لنا ولجميع المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: ما حكم أن أفطر يومين من رمضان حتى أدركه شهر رمضان من العام القادم وهو لم يقضي؟
الجواب أخي السائل: من كان عليه قضاء من رمضان بسبب مرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار فالواجب عليه أن يصوم القضاء قبل مجيء رمضان القادم، فإن فرط وتساهل في القضاء ودخل عليه رمضان جديد وهو لم يصم فإن عليه التوبة والاستغفار من هذا التأخير ويقضي تلك الأيام بعد رمضان الجديد، ويطعم عن كل يوم أخره نصف صاع من طعام البلد، أي كيلو ونصف لكل مسكين. والواجب على الإنسان الحرص والمبادرة إلى قضاء ما فاته من صيام رمضان، ولا يؤخره إلى ما بعد رمضان الآتي، وبذلك تبرأ الذمة. لكنه إذا كان تركه وليس عن تساهل أو كذا إلى أن جاء رمضان آخر كان عنده عذر، فليس عليه أن يوزع كيلو ونصف لكل مسكين. إذن الخلاصة: إذا كان الرجل تركه عنوة فإن عليه إذا صامه بعد رمضان الجديد فإن عليه أن يتصدق عن كل يوم بكيلو ونصف لكل مسكين، وإذا كان عنده عذر فلا يجب عليه أن يتصدق بمثل هذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: يوجد في القرية لدينا رجل نصراني يصوم معنا رمضان وهو لا يصلي، فهل صيامه صحيح ومقبول؟
الجواب: لا يقبل من الإنسان ولا يصح منه عبادة إلا إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشهادتان هما توحيد الله والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم شرط صحة كل عمل. وما دام هذا الشخص نصرانيا فلا يصح منه صلاة ولا صيام حتى يشهد الشهادتين ويدخل في الإسلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: علي صيام من 6 سنوات، وبعض الناس يقولون لي إن اليوم تصومه بيومين، فما الحكم مع أن التأخير كان بسبب مرض؟
الجواب يا أخي السائل: أولا شفاك الله، وثانيا من كان عليه صيام أيام من رمضان أفطرها فعليه قضاؤها قبل دخول رمضان الآتي، فإن أخرها بسبب مرض كما في السؤال فلا حرج عليه ولا إثم، بل عليه فقط القضاء متى ما قدر على ذلك. وأما قول الناس إن قضاء اليوم من رمضان يكون بيومين فهو قول لا أصل له وفتوى بغير علم، والله يهدي الجميع.
أحسن الله إليكم. سؤالان نختم بهما الحلقة متعلقة بأحكام الصيام. أولها يقول: اشتد علي العطش في رمضان وأنا أقوم برعي الغنم فأغمي علي وأفطرت، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي: إذا صام الإنسان وحصل له عطش شديد يخشى منه الضرر والهلاك فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير يقول: إذا كان شخص يداوم على صيام الاثنين والخميس وست من شوال، فهل يجوز له تركها أم يلزمه الاستمرار عليها؟
الجواب يا أخي: أولا نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. المداومة على صيام النوافل والمحافظة عليها مستحب ومطلوب، وفي ذلك الثواب الجزيل من الله جل وعلا. ولكن من ترك شيئا من صيام النوافل فلا حرج عليه ولا إثم، وإن شاء أن يقضي ما فاته من الأيام في أيام أخر فهذا جائز أيضا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة من معالي الشيخ نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على إجاباته. كما نشكركم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.